إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال، وبالتحديد كما قال جمهور أهل السير في الحادي عشر من شهر شوال، جمع أبو سفيان جيشا مكونا من 3000 جهزه بالأموال التي كان قد عاد بها من الشام حين وقعت غزوة بدر. وخرج أبو سفيان طالبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل عند جبل أحد، وأنصر الخيل التي معه طبعا في الزروع الموجودة هناك، وكان معه مئة من الخيل أمر عليها خالد بن الوليد، وعهد بلواء المشركين إلى طلحة بن أبي طلحة العبدري. حين علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم المشركين، كان قد رأى رؤيا في ليلة الجمعة، فلما أصبح قال لأصحابه: رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار به فلوس، ورأيت أني في درع حصينة وأني منجف كفشا. قال: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: أولت البقرة بقرا يكون فينا. وأول صلى الله عليه وآله وسلم الفلول الذي رآه في سيفه بقتل رجل من أهل بيته، وقد حدث. وأول الدرع الحصينة بالمدينة، وأول الكبش بكبش الكتيبة، أي سيتمكن المسلمون من قصر كبش الكتيبة هو حامل اللواء. قال صلى الله عليه وسلم: فامكثوا، أي داخل المدينة، حتى إذا دخلوا قاتلناهم في الأزقة ورميناهم من فوق أسطح البيوت. فأبى فريق من المسلمين، وكانوا في الحقيقة كثيرين، أبوا أن يمكثوا في المدينة وتمنوا لقاء العدو، لأنهم قد فاتهم مشهد بدر، فهم في شغف شديد إلى أن يلاقوا عدوهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد ينالون الشرف الذي ناله البدريون. أبوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، قال من انتظرنا هذا اليوم، فلنخرج إليهم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة، ثم دعا بلأمته فلبسها عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالخروج، فكأنهم ندموا أن استعجلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوه على خلاف ما أراد. فقال يا رسول الله امكث بنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل، وفي لفظ حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة في 1000 من أصحابه، إلا أن عبد الله بن أبي رأس النفاق وكان يريد أن لا يخرج من المدينة رجع في 300 من أصحابه، فبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 700. وقام عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحاول إثناء رأس النفاق عن العودة والتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم عدو بهذه المقامة، لكن ابن أبي أبى إلا أن ينصرف إلى المدينة. وفي ذلك قال له عبد الله بن حرام: تترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل بمفرده؟ فقال ابن أبي: ما أظن أنه يقاتل، ولو كنا نعلم أنه يقاتل ما تركناه. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء 700 كان منهم الشباب الذين لا تزيد سنهم عن 15، كان منهم رافع بن خديج وكان راميا، وكان منهم سمرة بن جندب وكان يصارع القوم فيصرعهم، والإثنان كان في هذه السن في 15. وعرض عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم رده ولم يجد، وكذلك رد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب، الشباب في هذه السن في 14 أو 15 كانوا يريدون أن يقاتلوا عدو الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقبل الذين وصلوا إلى سن 15 كرافع بن خديج وثمرة بن جندب، ورد من نقصت سنه عن هذه السن. أجاب صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في غزوة الخندق لما بلغ هذه السن. يعني إذا كان الصحابي إذا بلغ 15 مؤهلا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضد أعداء الإسلام. الحاصل أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل 50 من الرماة على رأس الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وطلب منهم أن يبقوا في مكانهم سواء انكشف المسلمون أو لم ينكشفوا، سواء انتصروا أو لم ينتصروا. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم عبأ أصحابه للقتال وصفهم صفا واحدا، وتلاحظ أن عدد المسلمين كان على الربع من عدد المشركين، أقل من الربع، لأنهم كانوا 700 وكان المشركون 3000، وقد جهزهم أبو سفيان أحسن تجهيز. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صف أصحابه صفا واحدا وطلب من الرماد أن يحموا ظهور المسلمين، فإذا هاجمتهم الخيل التي على رأسها خالد بن الوليد نضحوهم بالنبل وردوهم عن المسلمين، لأن المسلمين ما كانت معهم خيل ولا كان فيهم فارس في غزوة أخرى. في غزوة بدر كان معهم فارس واحد وهو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وفي غزوة أخرى لم يكن معهم فارس واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأصحابه بالقتال، فقال حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري: من يبارك؟ فبرز له الزبير بن العوام وقفز على جمله ثم أخذه ونزل به إلى الأرض وذبح، ذبح حامل لواء المشركين. هذا أول أمر تحقق في هذه الرؤية المباركة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هناك في هذه الغزوة بطولات وبطولات، كأن المسلمين صاروا سيلا منهمرا لا تقف في وجهه السدود، وانتشر المشركون وقروا بالفعل، حتى ان الصحابة رضي الله عنهم رأوا شيطان النساء التي اصطحبهن ابو سفيان بالتحريض على القتال وهن ينقذن هاربات في الشعاب والجبال. وهكذا انتصر المسلمون في اللحظة الاولى، ولكن حين رأى الرماة كثرة الغنائم والأسلاف التي تركها المشركون خلف ظهورهم أرادوا النزول لتحصيل هذه الغنيمة، فكلمهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وقال لهم: نسيتم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأبوا إلا النزول إلى الغنيمة، فانكشف ظهر المسلمين، انكشف ظهور المسلمين، ولاحظ ذلك خالد بن الوليد فأخذ الخيل وكر عليهم من خلفهم وأعمل فيهم القتل، وصرخ صارخ: محمد قتل صلى الله عليه وسلم، صح الشيطان، محمد قتل. فالتفت المسلمون إلى الخلف وأقبل بعضهم على بعض يتصادمون ويتقاتلون، واخترط الحافل بالنابل ووقع الكثير من القتلى، وقتل قائد الرماة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، وقتل الكثير من المسلمين حتى تأكدوا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل، فبدأوا في التجمع حوله والقتال دونه عليه الصلاة والسلام، حتى آثر المشركون الرجوع والاكتفاء بعدد القتلى الكبير الذي وقع في هذه القذرة، وجعلت هند بنت عتبة تفقر ذقون المسلمين الذين قتلوا وتقطع آذانهم وألوفهم وفروجهم، وجعلتها في حلقة أو سلسلة تزينت بها، وآثر المشركون الرجوع بعد أن كبدوا المسلمين هذه القصارى. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهزم في هذه الغزوة، لأن المشركين لم يتمكنوا من تحصيل من أرادوا، واختتمت هذه المعركة الأليمة التي جعلها الله عز وجل درسا للمسلمين، اختتمت بوقوف أبي سفيان يسأل بعد أن حاصر المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع عنه وهو يظن أنه قتل، قام سائلا: أفيكم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ قال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: لقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يتمالك عمر رضي الله تعالى عنه، لم يتمالك نفسه كما هو ثابت في صحيح البخاري، وقال: كلا يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجيبوه، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجان، وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقال عمر: لا استواء، أو قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ورجع أبو سفيان بالمشركين لم ينالوا ما أرادوا، وإن كانوا قد قتلوا 70 من المسلمين في هذه الغزوة. في الحقيقة وقف أهل العلم عند هذه الغزوة وقفات، لأنها تمثل دروسا عملية وقيما ينبغي أن تكون راسخة في قلوب المسلمين. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى هذه الرؤيا كان ينبغي على المسلمين، وقد أولها لهم صلى الله عليه وآله وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، إلا أن هذه الرؤيا كانت تحتاج إلى تأويل، فأولها صلى الله عليه وسلم وأول الزرع الحصينة في المدينة. فكان ينبغي على المسلمين أن يأخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحملوه على خلاف ما أراد صلوات الله وسلامه عليه. هو قرد يعني مطاوعة للمسلمين، وأمرهم شورى بينهم، وقد استشار عليه الصلاة والسلام، لكن كان ينبغي على المسلمين أن لا يخرجوا عن أمره، وقد صرموا إلى ذلك. لكن بعد فوات الأوان، بعد أن لبث عدة الحرب صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الأنبياء أنهم إذا لبثوا عدة الحرب لم يجد لهم أن يضعوها ولا أن يتراجعوا عن القتال حتى يحكم الله بينهم وبين عدوهم. يتضح من هذه الغزوة أن المسلمين في المراحل السنية الأولى كانوا من المجاهدين في سبيل الله، وهذه كلمة ينبغي على الشباب أن يتعقلوها جيدا. الإسلام الذي تعيشه الآن والذي وصل إليك كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دافع عنه الشيوخ والشباب. ابن عمر يرد وهو حزين لأنه لم يؤذن له بالمشاركة في القتال في غزوة أحد، وكان في 14 من عمره. تصور هذا، فأرجع حزينا ومعه زيد بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن عازب. ذلك لأن القتال قتال في سبيل الله، لا يقال إن الأرواح والدماء التي أريقت دماء غالية ما كان ينبغي أن تراق، وما إلى ذلك كما نسمع أحيانا من رؤوس النفاق إطلاقا. المسلمون مطالبون بالدفاع عن الإسلام، والذين يفتون المسلمين عن مجابهة أعدائهم ينبغي أن يعلم أنهم من المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لم أطاعونا ما قتلوا. لأن ابن أبي هل لنا بما حدث للمسلمين، وقال في اليهود: لو كان نبيا ما أظهر الله عدوه عليه. وكأنهم نسوا سنن الله تبارك وتعالى مع أنبيائه. وكذلك قال المنافقون: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه في صحيح مسلم عن هذه الآية فقال إن الذين قتلوا في يوم أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترقع في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها فالشهادة في سبيل الله أمر ينبغي أن يحرص عليه. ومن قتل في سبيل الله ليس مع المغضوب عليهم ولا مع الضالين بل هو من الذين أنعم الله عليهم. ونحن نقول في كل ركعة صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم بينهم في سورة النساء في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فينبغي على الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتقوا الله في أمتهم وأن يتركوا التحلل والتفسر والانهيار الأخلاقي الذي يعيشه شبابنا الآن وأن يحملوا الإسلام ويدافعوا عنه. فإن الدفاع عن الإسلام أكبر شرف من الممكن أن يناله المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يصطفى ليكون جنديا من جنود الملك الحق تبارك وتعالى. فإن أنعم تبارك وتعالى عليه بالشهادة فقد فاز. لقد جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لأدخلن الجنة. فسأله صلى الله عليه وسلم فبما؟ قال أقاتل في سبيله حتى أقتل ويبخر بطني ويقطع أنفي وأذني فيسألني عز وجل فيما ذلك فأقول فيك يا رب ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وقد مثل به في هذه الغزوة مثل به هند بالتغبة شقت لفظه واستخرجت كبده وحاولت أن تلوك شيئا منه فما استطاعت. حين رآه كذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الحاكم وإسناده صحيح قال لولا أن تجد صفية في نفسها يعني خوفا من أن تحزن صفية لفرغته هكذا تأكله السباع والعوافي أي الجوارح كالنسور والغربان وما إلى ذلك حتى نحصر من بطونها يوم القيامة. فهذا شرف عظيم والشهيد يرى مقعده من الجنة عند أول قطرة دم تخرج منه ويزود من القبر العين ويأمن من فتنة القبر ويشفع في 70 من أقاربه هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في 70 من أقاربه. فأيها الشباب ينبغي عليكم أن تتخلوا عن مناهج الغرب وعن سلوكياته وأن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام حين شاع أنه قتل وقف بعض الصحابة محبطين وتركوا أسلحتهم فأتاهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه فقال لهم ما هذا؟ قال لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فموتوا على ما مات عليه الصلاة والسلام ما تصنعون بالعيش بعده؟ موتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. ودخل فقاتل حتى قتل أنس هذا رضي الله تعالى عنه. له قصة أوردها الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن أخيه أنس بن مالك بن النضر سمي أنس بن مالك على اسم عمه أنس بن النضر. يقول أنس بن مالك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدر لقياه أنس بن النضر فقال له جئت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين والله لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع. وهذا أن يقول غيرها أبى أن يتكلم بأكثر من ذلك. يعني إذن هو لم يعتبر أن تخلصه عن غزوة بدر كان فرصة له إطلاقا. وكذا نرى من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فكلهم كان عازما على الخروج مريدا له عسى أن يقاتل في سبيل الله ويحصل ما فاته في غزوة بدر. غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين والله لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع. فهذا أن يقول غيرها. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون قال أنس بن النضر اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين من قتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين حين فروا. ثم دخل قاصدا جيش المشركين فلقيه سعد بن معاذ عائدا فقال أين يا سعد أين تريد؟ ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فما زال يقاتل حتى قتل وما تعرفوا عليه إلا ببنانه. وجدوا في جسده 84 طعنة من ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم رضي الله تعالى عنه. يقول أنس بن مالك فكنا نرى أنه قد نزل فيه وفي أمثاله قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الشباب إذا كان عبد الله بن عمر في غزوة أحد وكانت سنة 3 إذا كان في الرابعة عشر من عمره إذن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 10 يتصور أن يكون ابن عمر في 20 أو 21 من عمره. عبد الله بن عمر هذا رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان حافظا من حفاظ الأمة نقل إلى المسلمين الكثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كان يبول في المواقع والمواطن التي بال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا مطالبين أن نتأسى به في عاداته عليه الصلاة والسلام ولكن نتأسى به في أمور الدين. لكن بشدة حب عبد الله بن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأسى به في كل شيء. عبد الله بن عمر هذا رضي الله تعالى عنه هو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال الحديث عند البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا هذه النصيحة لم توجه إلى شيخ كبير وإنما وجهت إلى شاب كان أقل من 21 حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النصيحة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وانظر إلى الفهم العالي لعبد الله بن عمر الفهم العالي الذي فهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك بمرضك ومن حياتك لموتك. منتهى قصر الأمل. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح وإذا أصبحت لا تنتظر المساء واعلم أن الحياة تتقلب، الصحة لا تدوم، فخذ من صحتك لمرضك، إنك إن فعلت هذا كتب لك في حال مرضك كل ما كنت تعمله في صحتك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن إن كان لا يعمل في حال الصحة فما الذي يكتب له في حال المرض؟ خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا فهم ابن عمر كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، وهو أن ما حدث في هذه المعركة يبين شؤم المعصية والعياذ بالله، وأن شؤمها قد يعود على من لا ذنب له فيها، فإن النصر كان حليف المسلمين في أول الأمر، وتمكنوا بشهادة القرآن أن يستأصلوا من المشركين تفضيلا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تستأصلونهم قتلا حتى إذا فشلتم. هذا النصر تبدل هزيمة، لماذا؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم سبحانه وتعالى، عفى عن المسلمين جميعا في غزوة أحد حتى عن الرماة الذين تركوا أماكنهم، لكن المعصية لابد أن تترتب آثارها. الرماة حين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليتق الله كل إنسان في نفسه وفي أمته، فإن المعصية إذا شاعت حتى لا يتمكن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإنكار فهذا إذان بالهلاك من الله تبارك وتعالى. شيوع المعاصي وتتشيها وظهورها في المجتمعات دليل على أن أهل الخير إما أنهم عدموا أو ضعفوا عن ذلك، ضعفوا عن القيام بهذا الأمر، لأن الخلق اتفع على الواقع. أخرج الإمام الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. تصور أن جيشا من خيرة الناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقائد هذا الجيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لما وقعت المعصية جرت سنة الله عز وجل وقتل من المسلمين من قتل، بل قتل عبد الله بن جبير قائد الرماة الذي ثبت مكانه رضي الله تعالى عنه وأنكر على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه شهيد عند الله تبارك وتعالى. يعني قد نرى في الظاهر أنه قتل ولا ذنب له في ذلك، ليس الأمر ذنوبا، وإنما هي وهذه فائدة أخرى، هي كرامات أعدها الله عز وجل لأوليائه لم يستطيعوا أن يبلغوها بأعمالهم، ففتح لهم باب الجهاد في سبيله تبارك وتعالى، وفتح لهم باب الشهادة ليتمكنوا من نوال هذه الدرجات العالية الرفيعة. وقد سمعنا ما ذكره ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال الشهداء. عبد الله بن أبي حين انسحب تارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يبين لك أن المنافقين في مواطن الجد لا يهتمون بالإسلام ولا بالدفاع عنه. ابن أبي اعتذر بعذر أقبح من الذنب، قال لقد ترك رأيي وأطاع هؤلاء. سبحان الله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم معه إلا على سبيل المشورة، فهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل الإيمان هم المدافعون دائما عن دين الله عز وجل، الداعون إليه. وأهل النفاق هم المرجفون الذين يشككون في الدين ولا ينفعون بالإسلام رأسا والعياذ بالله. فحاول أن تكون دائما من أهل الإيمان، واحذر النفاق. والنفاق إنما يبث عبر قنوات، وأنت لا تأمن على نفسك الفتنة، فأغلق هذه الأبواب، أبواب الشر. فإن الإنسان قد يسمع كلمة تكون سببا في هدايته، وقد يتكلم بكلمة تكتب له بها سعادته. عمر بن عبد العزيز قيل له: متى كان بدء إنابتك؟ قال: أردت أن أضرب غلاما لي، عبدا من عبيده الصغار، أردت أن أضرب غلاما لي، فقال: اتق ليلة صبيحتها يوم القيامة، اتق ليلة صبيحتها يوم القيامة. فجعل عمر بن عبد العزيز يفكر في هذه الليلة التي يكون صباحها القيامة، تكون الساعة. فكانت هذه الكلمة التي سمعها سببا في هدايته. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات، أن يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى أن يلقاه. وكذلك على العكس، قد يستمع الإنسان إلى كلمة تتسبب في إضلاله، وقد ينطق بكلمة يكتب له بها الشقاء. فليراقب الإنسان نفسه، سد أبواب الشر. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيهوي بها في جهنم 70 صريخا. فحاول أن تسد على نفسك أبواب الشر، واشغل نفسك دائما بالخير، بكتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الرسالة التي جاءت بها من عند الله، وأنت مطالب بأن تعقل هذه الرسالة وأن تعمل بما فيها. عليك أن تشغل نفسك بالحق لئلا تشغلك بالباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن فوائد هذه المعركة أن الله عز وجل فضح المنافقين في ساعة الأمن والرخاء. الكل مسلمون، الكل مؤمنون، الكل أقوياء. فإذا جاءت الفتنة تميز المؤمن من المنافق، ولذلك يقول ربنا عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد أن يتبين أهل الإيمان والصبر من أهل النفاق والجدع. لاحظ أن هذا كان في مواطن لم يحدث فيها قتال، كان واضحا جليا في مواطن لم يحدث فيها قتال كغزوة الخندق. هل حدث قتال؟ قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لكن ضيق تبارك وتعالى على العصابة المؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاح كل إنسان بما فيه. فمن كان مؤمنا صاح بكلمة الإيمان، ومن كان منافقا صاح بكلمة النفاق والعياذ بالله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ويحضرون الجماعات يقولون هذه الكلمة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى قال قائلهم: وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يذهب لقضاء حاجته. أما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أفعال المنافقين خالفت أفعال المؤمنين أيضا، كما يتخالف في الأقوال. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد ذلك: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. عاهدوا الله، إلا أن من علامات النفاق أو المنافق أنه إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الإيمان فقد قال عز وجل فيهم في هذه الغزوة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإذا مثل هذه الأحداث التي وقعت وتقع دوما على مر العصور للمسلمين وأتباع الأنبياء إنما تكون للتمحيص وإظهار أهل الإيمان من أهل النفاق، لأن أهل النفاق هم العدو الحقيقي. قال الله عز وجل عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء قد يبيعونك وأنت جالس في بيتك فهم الخطر. إن المنافقين والعملاء في أفغانستان هم الذين دخل الأمريكان على أجسادهم وعلى جهودهم وتمكنوا من المسلمين هناك. وكذلك حال المنافقين في كل زمان ومكان والعياذ بالله. فمثل هذه المواقف تغرب الناس، كما قال تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إن مثل هذه المواقف والمواقع حدثت للأنبياء، فمن سنن الله تبارك وتعالى مع أنبيائه أنهم يبتلون هم وأتباعهم، ثم تكون العاقبة لهم. العاقبة لهم حتما، كما قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولذلك لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل وسأله هرقل الأسئلة المشهورة، والحديث وارد بطوله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخبر أبو سفيان أن الحرب سجال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثارة ينتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة ينتصر المشركون. وهذه المسألة أو هذه السنة حكمة بديعة من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فلو كان النصر حليفا المسلمين دائما لدخل فيهم من ليس منهم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. مثل هؤلاء لا تقوم على أكتافهم الرسالات والدعوات الكبرى، لا سيما هذه الرسالة الخاتم. فولو كان لو كانت الهزيمة من نصيبهم دائما لضاع المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان النصر للمسلمين ساعة ولغيرهم ساعة. هذا فيما يتعلق بالنصر في ساحة القتال. أما النصر في ساحة الحجة والبرهان فهو حليف المسلمين دائما، كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: والمراد بذلك الحجة الصحيحة، فإن السيف قد يكون لنا مرة وقد يكون علينا أخرى، وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأطهارنا، اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واقسم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مقبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعواتنا، واهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، واسقل سخيمة صدورنا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجنان، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا سكته. اللهم فك اسر عبادك الماسورين، اللهم فك اسر عبدك فوز السعيد، ونشأت احمد وعمر عبد العزيز وسائر الماسورين في مصر وفي غوانتنامو وفي كل مكان. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم افرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعراضهم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم امدهم ببدد من عندك، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انتقم من اليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس. اللهم عليك ببوش وعصابته وشارون وعصابته، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اجلد غضبك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم ارنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها ضد المسلمين في العراق، اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها ضد المسلمين في العراق، اللهم اطفئ نار الحرب التي يريدون اشعالها ضد المسلمين في العراق. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أنه لا يوجد مخلوق يملك لك الضر ولا النفع ولا الإعطاء ولا المنع ولا النصر ولا الخذلان ولا الهدى ولا الضلال ولا الرفع ولا الخفض ولا العز ولا الذل. اعلم أن كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وليس لمخلوق من مخلوقاته أي حظ ولا نصيب في ذلك. فينبغي أن تجعل قلبك متعلقا به. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شوف، هو العزيز الحكيم. العزيز هو الذي يحتاج إليه الكل، وهو لا يحتاج إلى أي أحد. يبقى إذا حين يفتح الرحمة أو يمسكها لا يفعل ذلك لمصلحة ولا على جهة الظلم، ولكن بحكمة بالغة يفعل ذلك. فلذا قال عز وجل: وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى أيضا: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. لو فعلت هذا إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى، شوف في سورة الملك في آيتين: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أنت لازم معتقد اعتقادا يقينيا جازما أن النصر بيده. إن أراد أن ينصرك نصرك، وإن أراد أن يخذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من ذلك. فلا سبيل إلى النصر أبدا، لا سبيل. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفوس. فأنت في حاجة إلى أن تحمى من أعدائك، فالنصر فيه دفع الأذى وهو بيد الله، وفي حاجة إلى الرزق وهو جلب المنافع. النصر والرزق وكلاهما بيد الله تبارك وتعالى، كلاهما بيد الله. النصر مظنة حماية النفس، والرزق الإنسان بحب الخير نشريء. يعني إذا إن كان الذي يحركه الخوف على النفس والخوف على المال فاعلم أنهما بيد الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين. فالإنسان الذي يعرف له ربا ويعبد إلها واحدا وهو الإله الحق لا يخشى شيئا. الأمور مرتبة في ذهنه، والله تبارك وتعالى مؤيده ومدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن قتل في سبيل ذلك فهو شهيد، وإن سجن هي خلوة يتقرب فيها الله عز وجل بحفظ القرآن وقيام الليل وما إلى ذلك. والنفي له من الوطن والبلد سياحة. لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إليه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه تركها إلى حيث يستطيع أن يقيم دينه. فإذا كان النصر بيد الله والرزق بيد الله فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يفرط في دينه ولا أن يقبل فيه الدنية. إن قتلت في سبيل دينك فمرحبا، هذا ما نتمناه. ونسأل الله تبارك وتعالى ملك الملوك أن يمن علينا بشهادة في سبيله يرضى بها عنا. تصور أن يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. لا ينبغي على الناس جميعا أن يسألوا الله عز وجل أن يرزق ولو واحدا منهم الشهادة حتى يشفع في بقية أقاربه وهو يزول من الحور العين. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن رأينا في غزوة أحد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 1000 ثلثهم من المنافقين. يبقى شفت بقى الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة أكثر أصحابه الذين أرادوا الخروج رغبة في لقاء العدو والجهاد في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عسى أن يحصل الواحد منهم على الشهادة. هؤلاء الصحابة كانت لهم مواقف عجيبة في هذه الغزوة. النبي عليه السلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ السيف الرجل الفقار، سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبه عمر فلم يعطه، وطلبه الزبير فلم يعطه، فقام أبو دجالة وقال أنا آخذه بحقه يا رسول الله. أبو دجالة واسمه سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكانت له عصابة حمراء إذا تعصم بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. فأخذ أبو دجالة السيف وجعل يهد به المشركين هدا، وكان رجل في المشركين كعب بن مالك بقى أراد أن يراقب أبا دجالة، كان رجل في المشركين من المشركين يجفف على الجرحى من المسلمين، يعني من وجده جريحا من المسلمين أذهب عليه وقتله. فطلبه أبو دجالة قال كعب فنظرت إلى الرجلين فقدرتهما، يعني قاعد بيقوم في الرجلين، وأبو دجانة يلبس لأمة الحرب فلا تعرف ملامحه. فقال كعب بن مالك فوجدت أن المشرك أفضل وأقوى من المسلم، فلما دنا منه المسلم ضربه بالسيف على حبل عاتقه حتى نزل السيف إلى ورئه فشقه نصفين، ثم التفت إلي وكشف عن رأسه عن وجهه وقال كيف رأيت يا كعب؟ أنا أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا أبو دجانة. فتصور أن رجلا يدخل ليقاتل حتى الموت، يقاتل حتى الموت، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذه بالشباب، وكان فتى قريش المدلل، كان خنافس يعني. فلما أسلم كان في 19 من عمره، صحيح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار ليعلمهم القرآن، فهو أول كثير في الإسلام رضي الله تعالى عنه، الذي كان يلبس الحرير وتهفو إليه قلوب الفتيات في قريش. رحل مع الأنصار إلى المدينة، كان من أول من قدم المدينة رضي الله تعالى عنه، وكان يحمل لواء المسلمين في غزوة أحد، فقتل رضي الله تعالى عنه، وما ترك إلا نمرة، قطعة من القماش مربعة ذات أعلام. روى الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قرب إليه طعام وكان صائما، الصائم لما يقرب إليه الطعام ويحيل وتحين لحظة الإفطار إيه اللي بيحصل؟ أول ما يضرب مسحة إيده يكبش يجيف جميع الأطباق. قرب إليه طعام وكان صائما فنظر إليه وقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني. هل كان مصعب بن عمير خيرا من عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه؟ كلا والف كلا. عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة، لكن التبشير بالجنة ده لم يأتي من فراغ، يعني في واحد يظن ان لما الشرع يقول ان الراجل ده من اهل الجنة ممكن الراجل ده ينام ويستريح بقى وخلاص، لا، الشرع اخبر من اهل الجنة لان اعماله ستظل دوما اعمال اهل الجنة. انت اخبرك قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني وما ترك الا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وكان خيرا مني، وقد أصبنا من الدنيا ما أصبنا ونخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي فما امتدت يده إلى الطعام، لم يذق الطعام، قاعد يبكي على حاله عبد الرحمن بن عوف لم يظن أن الحظ ضرب معه أن الدنيا قد تبسمت، لأنه أعطي أموالا إطلاقا. هو خائف يرى أن الذين هاجروا المهاجرين الأوائل لم يظن ذلك، يرى أن الأخيار والمهاجرين الأوائل رحلوا إلى ربهم ولم ينالوا أي حظ من حظوظ الدنيا. مصعب بن عمير حتى لا يترك كفنا طائلا فيغطى رأسه بالنجرة ويوضع الإذخر على رجليه، سبحان الله العظيم. فهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى. أما حمزة فكان كالجمل الأورق، من الذي وصفه بهذا؟ وحشي قاتله رآه كالجمل الأورق. وحشي كان جبير بن مطعم يمتلك وحشيا الجبل، كان عبدا عنده، وكان حبشيا يجيد الضرب بالحربة. فقال له إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي صعيمة ابن علي الذي قتل في بدر فأنت حر. فخرج لهذا الغرض فقط، هذه هي مهمته في غزوة أحد. فجعل يراقب حمزة فلا يقف له أحد كالجمل الأورق، يضرب يمينا وشمالا، يضرب هوام المشركين، حتى خرج إليه رجل اسمه سباع بن علي يصيح عليه ليرعبه، فقال له حمزة أنت يا ابن مقطعة البذور، كانت خاتنة النساء، كانت أمه تعمل خاتنة النساء، أنت يا ابن مقطعة البذور، وضربه بالسيف فكأنما اقتطف رأسه، يعني في لمس البصر رأس الرجل ده مش موجودة بين كتفيه. قال وحشي وكنت قد اختبأت له فهززت حربتي حتى إذا رضيتها أطلقتها فوقعت في سنته، في السنة بهذه المنطقة اللي أسفل السرة، حتى خرجت من بين رجليه، فجعل ينوء يريدني، يعني برضه متجه ناحيتي، ولكنه ضعف وسقط رضي الله عنه تعالى عنه. فانتظرت حتى إذا مات انتزعت منه الحربة، وجاءت هند فمثلت بحمزة رضي الله تعالى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام ما قال: والله لولا أن تلي القصية في نفسها لتركته حتى تأكله السباع والعوافي ليحشر من بطونها يوم القيامة. شوف الفضل، يعني إذا الإنسان كلما أصيب في سبيل الله تبارك وتعالى كلما كانت هذه الإصابة رفعة. تقييم أي حد من الحروب ليس بعدد من قتل فيها ولا بالنتائج، لأن النتائج إلى الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، ولكن بالأهداف، بالهدف الذي كان يحرك المسلمين في هذا القتال. فإن كان هذا الهدف الدفاع عن الإسلام، عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يصح أن يقال لقد قتل منا عدد كبير وكانت خسارتنا فادحة في الأرواح ونحن ما نريد أن نضحي بأبنائنا مرة أخرى. لا أبدا، المسلمون على استعداد، ينبغي أن يكونوا على الاستعداد للتضحية بأنفسهم ما دام الأمر في سبيل الله تبارك وتعالى. هل تتصور أنك ستموت بغير الطريقة التي قدرها الله عز وجل لك، أو في غير المكان الذي حدده تبارك وتعالى، أو في غير الزمان الذي قدره عز وجل؟ يا أخوانا، الإيمان بالقدر هو الذي يمكن العبد من القيام بالتكاليف والمهام الشرعية، لا سيما الجهاد بالنفس والمال واللسان. الجهاد باللسان أيضا روى الإمام أبو داود بإسناد في غاية الصحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فينبغي على كل مسلم أن يدرب نفسه، ونحن في شهر مجاهدة النفس، أن يدرب النفس على أن تعمل لدين الله تبارك وتعالى. الإيمان يقتضي هذا، من لم يجد في نفسه هذا الشعور أنه جزء من كل واحد، وهم أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ولاءه للمسلمين، فهذا ليس محبا لله، وليس الله عز وجل أيضا محبا له، ولم يذق طعم الإيمان، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طب مين دول بقى؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وروى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. وفي لفظ: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن قيل إن العرب أو المسلمين خذلوا القضية الفلانية فليس هذا عذرا لأن تخذلها أنت. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين. ترى المؤمنين، إن كان الإيمان موجودا فسترى هذا النموذج، إن فقد هذا النموذج وهذا الإحساس فهذا دليل على أن الإيمان صار مدخولا، صار مدخولا والعياذ بالله. لن تستطيع أن تقوم بهذه الأمور وأن تعتقد المعتقد الصحيح وأن تتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وأن تكون عبدا لله بالفعل. العبودية قلنا مسألة ما هيش سهلة، دي أرقى وأرفع الدرجات أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. العبد ده يعني إيه؟ شوف الرجل العربي القديم لما كان يذهب إلى سوق النخاسة يجد أن عبدا يباع مثلا في من يزيد، من يشتري بعشرة واحد يقول عليها بخمستاشر، تقول عليها بعشرين، إلى أن يشتريه أحدهم يذهب به إلى مزرعته. هذا العبد صار كقطعة الأرض التي يمتلكها هذا المشتري، وكالبهائم التي يمتلكها أيضا. إن مات فإن ورثته يرثون هذا العبد مع باقي التركة، يذهب به إلى مزرعته فيقول له: اعلم أن نظامي في هذه المزرعة أنه ينبغي عليك أن تستيقظ في الخامسة صباحا، اليوم يبدأ والنشاط يبدأ في المزرعة من الخامسة صباحا، وعليك أن تؤدي المهمة الفلانية من الخامسة إلى السادسة، ثم بعد ذلك اخرج فاعمل العمل الفلاني، إن أردت الطعام فطعامك ستجده موضوعا في هذا المكان، وإياك أن تفتح دولابا مغلقا، أو أن تمتد يدك إلى الثلاجة، فإني لا أبيح لك إلا الطعام الذي أضعه لك في هذا المكان المخصص، وإياك أن تعمل لغيره. هو لا يحتاج أصلا إلى أن يعلمه بهذا، معلوم أن العبد لا يعمل إلا بسيده، فغلة العبد غلته يعني إيه؟ محصوله مجهوده بسيده، ولا يحب له، هو يعرف هذا جيدا، أن يعمل لغير سيده. فتصدق هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل. فالواجب على العبد إن أردت أن تكون عبدا لله أن تراعي التعليمات بدقة. ربنا يقول لك اصحى الساعة 5، اصحى الساعة 5، صلي الفجر. الرسول عليه السلام يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، إذا إن أردت أن يبارك لك في الرزق تحرك في هذا الوقت. بعد إيه؟ بعد أن تطلع الشمس وتكون قد ذكرت ربك تبارك وتعالى في مصلاك حتى تطلع الشمس وترتفع وتصلي ركعتي الضحى، إن أردت أن تحصل ثواب عمرة وحجة تامة، لأن هذا انقطاع بذكر الله تبارك وتعالى، حبس للنفس في بيت الله على ذكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إن أردت أن تأكل فقد أحل الله عز وجل لك الكثير الكثير من الطيبات، وحرم عليك أطعمة محدودة جدا، شجرة في جنة. ربنا سبحانه وتعالى أباح لآدم الجنة بكل ما فيها وحرم عليه شجرة واحدة. فلذلك قال أهل العلم وفيه إشارة إلى أن الحلال كثير والحرام قليل جدا. يعني شوف في المعادن، ما هو المعدن المحرم؟ الذهب، وهو محرم على الرجال فقط مباح للنساء. تصور هذه المعادن، راجع بقى جدول مندليف ولا جدول موزلي عشان تشوف الفلزات قد ايه، في معدن واحد، فلز واحد هو المحرم عليك، وهو الايه؟ الزهد، محرم على الرجال فقط. لا يزال الشيطان بالعبد، شوف الشيطان لم يزل بآدم عليه السلام حتى اوقعه في الشجرة المحرمة، فلا يزال الشيطان ايضا بالرجل حتى يوقعه في هذا المعدن المحرم. وتقول له انت لابس ليه؟ يقول لك لا، ده انا مش لابس للزينة، ده بس دبرة الزواج. طب من قال ان الذهب يحرم لبسه ان كان بغرض الزينة فقط؟ من قال هذا؟ اين وجدت هذا يا رجل؟ الشرع حرم الذهب، فينبغي ان يكون محرما قليل هو كثير، كما قال النووي، وهذا مجمع عليه، الذي حكى مع امام النووي رحمه الله انه يحرم لبس الذهب على الرجال على الذكور قليل هو كثير. يوم يقول لك طيب، ما انا لو قلعت الدبله دي انا يعني الحكومه هتزعل، الحكومه دي هي زبط. يعني انت لا تعبأ بغضب الله وتهتم بغضب زوجك، ومع ذلك تزعم انك محب لله، ام انك تحبه على طريقه المشركين؟ نسال الله السلامه والعافيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب لهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن كنت أشد حبا لله فينبغي أن تكون أيضا أشد خوفا لله وأشد توكلا على الله. وهلم جر يقول لك عم الشيخ أصل أنا بتشاءم في الحقيقة إن أنا العن زيب لدي تحصل تحت الحاجة. طب وهل هذا معتقد مشروع في الإسلام؟ أولا لا تشاؤم في الإسلام أصلا. النبي عليه السلام قال لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم. ثانيا، هل تظن أن السعادة الزوجية والتآلف بينك وبين زوجك تحكمه وتهيمن عليه هذه الحلقة من الذهب؟ يبقى ده معتقد يا أخوانا، أم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الإنسان إن أطاع ربه تبارك وتعالى أذاقه السعادة في الدنيا والآخرة؟ الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إني لأرى أثر معصيتي في خلق امرأتي ولذتي. يرى أثر معصيتي في خلق امرأته ولذتي. تروح تلاقي الست مقلوبة عايز تعدلها تجيبها يمين شمال تسوبه سوء العذاب والعياذ بالله. أقل شيء يعني هيضربها ماشي، لكن هتصور دمه وتعدي الضغط وتجيب السكر وتبهدله. ينزل بقى انت العربية يقولك مش عارف ايه، والمجهات طلعت معرقة، وأصل المجهات دي مرشوشة لتقليد عن الشيخ، ويقولك يدخل في سلسلة. فكان يرى أثر المعصية، يشوف الإنسان الذي يراقب نفسه يرى أثر المعصية في خلق امرأته ودابته. فإذا إخوانا ينبغي علينا أن نكون عبيدا لله تبارك. ما تقولش أبدا لما واحد يقول لك ده غلط إن أنت تعمله، ما تقولوش أبدا أنا حر. أنت لست حرا، أنت عبد محكوم بشرع. غاية ما في الأمر أنك إن تمردت على هذا الشرط صرت عبدا آبقا. شوف جزء من حوار أختتم به كلامي دار بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم سلمة بن دينار. سليمان بن عبد الملك كان أمير المؤمنين، وسليمان بن عبد الملك كان من أصلح بني أمية، واتخذ وزيرا صالحا وهو رجاء بن حيوه رضي الله تعالى عنه. ورجاء بن حيوه هو الذي أشار عليه بأن يعهد بالخلافة من بعده إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقد فعل سليمان بن عبد الملك. أرسل سليمان بن عبد الملك وقت أن كان أميرا للمؤمنين، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، جرت مشادة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، فقال له سليمان بن عبد الملك كذبت. فأجابه عمر بن عبد العزيز بإجابة غاية الرقة، والله الواحد يتأثر بهذه الإجابة جدا فعلا، يعني كذبت. قال والله ما كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر بأهله، والله ما كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر بأهله. أرسل سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم سلمة بن دينار، فقاله يا أبا حازم لما نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ هذا هو محل الشاهد. فقال أبو حازم أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبر يقدم على مولاه على سيده. أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. الإنسان اللي قعد سنتين برضه مثلا في عقد عمل وبعد جواب انه راجع ورجع وحان ميعاد اللقاء، كيف يجد أهله؟ المرأة متهيئة والأولاد في النظيف والشقة مرتبة وأصناف وأدواء من الأطعمة والكل يفتح له ذراعيه. فهذا هو العبد المحسن إذا قدم على ربه عز وجل. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، أو قال إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من فيه السقاء. وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. ما الذي ينتظره؟ الصياط والتقريع والتوبيخ، نسأل الله السلامة والعافية. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال ويلي ما لي عند الله، ما لي عند الله. فقال له أبو حازم يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله، يعني هو تخمين حذر فذر، يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله فإن الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. مثلا مش أبغاث. فلما يعرض نفسه على كتاب الله ويأتيه الشيطان يقول له: الحمد لله، إن الأبرار لفي نعيم وأنت منهم، وإن الفجار لفي جحيم ولسنا منهم، الحمد لله. ولكن كلم واحد من كم يوم قلت له قرأ علينا الإمام بالأمس سورة الرعد وسورة إبراهيم، شيء مخيف، مخيف فعلا، أغلال في الأعناق وسرابيل من قطران ويؤخذ من النواصي والأقدام، ده الأشياء كيف تحملها الإنسان؟ فقال: الحمد لله مشيحنا، يعني على طريقة الشر بره وبعيد. لا، ينبغي، قلت له، الإنسان الناصح لنفسه الناجي ينبغي أن يتوكأ على عكازين: الخوف والرجاء. التعويل على الخوف فقط يجعلك أو يجعل العبد يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه المصيبة في حد ذاتها، لأننا نهينا عن هذا. قل: يا عبادي الذين أنفقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتعويل أو التوكؤ على الرجاء فقط يجعل الإنسان مغتظا بالله، يفعل ما يفعل وقد ضمن الجنة في جيبه، جنة في جيبه، لا شيء مش وارد إطلاقا إنك أنت تناقش في هذه المسألة. بيسب الله ويتهكم على رسوله عليه الصلاة والسلام ويتهكم على الأحكام الشرعية ويقول لك: عم الشيخ احنا يعني هنتعذب، لكن مسرنا يدخل الجنة لأن احنا مسلمين وموحدين. مسلم ايه وموحد ايه وانت ما انتش عارف حاجة غير انك انت قلت لا اله الا الله، ولا اله الا الله لها شروط ومقتضيات، انت لم تحقق هذه الشروط بل اتيت بالنواقض ولم تؤدي مقتضيات لا اله الا الله. شوف وهب بن منبه رحمه الله، قيل له: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قال: فإن المفتاح له أسنان. المفتاح له أسنان. أنت لما تيجي تجيب مفتاح خيرك وتحاول تفتح شقتك مثلا، أو مفتاح النملية وتحاول تفتح بيت دولاب بيتفتح، ما بتفتحش. كذلك مفتاح الجنة له أسنان مخصوصة وهي الأعمال الصالحة. فينبغي أن يتوكأ الإنسان على هذين العكازين: الخوف والرجاء. فنحاول أخوانا فيما بقي من هذا الشهر الكريم أن نجاهد أنفسنا في التحلي بالأخلاق الكريمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، لا سيما التقوى التي شرع الصيام لأجلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهناك بعض الأسئلة، يعني من أراد أن ينصرف ينصرف الراشدين. امرأة رأت في منامها خروفا ونوت في الحلم أنها ستذبحه، فقامت من نومها عازمة على ذبح خروف لله، فهل يعتبر ذلك نذرا يجب استيفاؤه، أم عليها شراء لحم بنفس الثمن وتوزيعه على الفقراء؟ بمعنى، هل وجب عليها الذبح أم لا؟ إن لم تتلفظ بالنذر ونوت في نفسها فقط فليس هذا نذرا، وإن كنت أنصحها أن تذبح شاة، نصيحتي لها أن تذبح الشاة، لا تنظر إلى كمية اللحم، ولكن الذبح لله في حد ذاته عبادة ونسك يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وإلا لكان أمرنا أن نهدي إلى البيت لحوما، ولكنه أمرنا أن نهدي من بهيمة الأنعام، من الضأن أو الماعز أو البقر أو الإبل. وقال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. امرأة أجهضت نفسها قبل 42 يوما على الجنين وبدون علم زوجها فما تفارقها. هذه المرأة عليها أن تستغفر الله عز وجل كثيرا وتتوب إليه، ولتعلم أنها قد ارتكبت جريمة في حق زوجها، فعليها أن تتحلل زوجها من هذا الأمر، لأن ما في بطنها حق لها وله أيضا. وإذا كانت المرأة نهيت عن موانع الحمل إلا بإذن زوجها فما بالك بالحمل نفسه؟ عليها أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتكثر من فعل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن تتحلل زوجها من هذا الذنب. إلا إن غلب على ظنها أنها إن علمت زوجها فإن هذا سيأتي بشر، فلتتحلله ولو بعد حين من الزمان بعد أن يتعود على أنها غير حامل، ولا كفارة عليها. بالنسبة لكفارة اليمين، من المعلوم أنه يجب إخراجها طعاما للمساكين، فهل يجب أن يكون الطعام مطحوا؟ وهل يجب أن يكون وجبة كاملة لكل مسكين، أي تتكون من لحم وأرز وخضار؟ أم يمكن إعطاء المسكين لحما مثلا بقيمة الوجبة كلها؟ وما قيمة ما يصرف للمسكين الواحد؟ أنت مخير بين أمرين، إما أن تعطيه مدا من الحبوب التي تمثل غالب طعام أهل البلد كالأرز مثلا أو الفول مثلا، فإما أن تعطيه مدا وإما أن تطعمه وجبة مشبعة من أوسط الطعام. يعني إن كان غالب قوت البلد من الشعير وأنت تأكل من القمح والقمح أغلى من الشعير، إذا ينبغي أن تخرجه قمحا. لكن الفقير لا يستطيع أن ينتفع بالقمح الآن وأنت مطالب بطعامه، فيمكنك أن تعطيه مدا من الطعام الذي ينتفع به كالأرز أو العدس أو الفول أو اللوبيا وما إلى ذلك، أو أن تطعمه وجبة مشبعة من أوسط طعامك، يعني من إيه؟ من غالب الطعام، من غالب طعامك وأحسنه. هو مخير بين الأمرين. طبعا التحديد بالمد راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة من واقع امرأته في نهار رمضان قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق 15 صاعا والصاع 4 أمداد، يبقى 15 في 4 كام؟ 60 مدة. فقال: خذ هذا فتصدق به، أي على 60 مسكينا، يبقى حظ المسكين قد ايه؟ مد. ما فعل
يعني ما ينفعش
الامر لا يحسب بالقيمة، اما ان تكون وجبة مشبعة وان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.